صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين منكم، أبرأوا إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذكر منا لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وكما سال متوكل العذاب أحضره عند الشراب والطراب هذه القبائح الشنيعة، هذه القبائح الشنيعة بمحضر من صاحب الشريعة، أيطلب الشرب من الإمام وإمامة، أيطلب الشرب من الإمام وهو ولي عصمة الأحكام، أيطلب الغناء بالأشعار.
آمين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لصعصعة بن صوحان: لقد كنت خفيفا المؤونة كثير المعونة. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
مسألتنا الفقهية ترتبط بزكاة الفطرة، فمتى يبدأ وقت وجوب أدائها ومتى ينتهي؟ هذه المسألة خلافية. نبدأ بوقت الانتهاء. السيد الخوي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد رحم الله الماضين وحفظ الباقين يقولون: إذا كان سيصلي صلاة العيد فوقت انتهاء أداء زكاة الفطرة أو عزلها متى؟ إلى صلاة العيد التي سوف يصليها، ساعة 7 صلى، ساعة 8 9 10 أي وقت من الأوقات، انتهاء وقت العزل وقت الأداء يكون ببداية صلاته. السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يقول: أحوط استحبابا أن يعزلها قبل الصلاة، وإلا فالوقت حتى لو كان سيصلي إلى زوال شمس يوم العيد. إذا ما كان بيصلي أو ما صلى، الوقت لمتى يمتد عنده؟ يمتد إلى زوال شمس يوم العيد، هذا وقت الانتهاء. زين، لو سأل عن البداية، من متى يبدي التكليف موجه إليه والخطاب موجه إليه بالوجوب طلع زكاة الفطرة؟ هم البداية هناك خلاف. السيد الثاني حفظه الله يقول يبدأ وقت وجوب أداء زكاة الفطرة من غروب شمس ليلة العيد. من غروب الشمس يبدي توجه الخطاب، فإذا ثبت من بداية المغرب ويقلد السيد السيستاني يقدر يعزل زكاة الفطر ويقدر يؤديها بعد. السيد الخوي والسيد محمد سعيد الحكيم قالوا: لا، البداية تبدي عندنا من طلوع الفجر، قبلها ما يصير يؤدي زكاة الفطر. الشيخ الوحيد عنده من طلوع الشمس، والفجر طلوع الشمس، فإذا الواحد يريد يحتاط إذا طلعت الشمس يعزل زكاة الفطرة اللي عنه وعن عياله. هذا بالنسبة إلى المسألة الفقهية، وأنتم كذلك. عقاب عمل من الأعمال ورد: من عير مؤمنا بذنب. تعيير المؤمن بالذنب، يمكن واحد يطلع على مؤمن انه عنده ذنب من الذنوب او شاف يسوي هذا الذنب، وهذا مؤمن، الشيطان يوسوس له، وسوس له، استجاب اليه، بعدين تاب من اهل الايمان، يعني ما خرج عن الايمان، وهذا ماسكنها عليه، كل ما صارت بينه وبينه مشكلة لوح اليه، قال له: ها ترى أدرى عنك سويت هذا الذنب الفلاني كذا. من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يرتكبه جزاء. هذا عقاب عمل من أعمال. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
نواصل طرح سيرة صعصعة بن صوحان رضي الله تعالى عنه. هذه الليلة نذكر له أربعة مواقف مع معاوية ونتكلم عن كل موقف. الموقف الأول، تعلمون أن صعصعة كان هو مبعوث أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى معاوية، المراسلات اللي تمت في صفين اللي يحمل الكتاب ويكون متحدثا باسم أمير المؤمنين. من هو صعصعة ابن صوحان؟ سفير أمير المؤمنين. يوم من الأيام اللي كان موصل كتاب من كتب أمير المؤمنين سلام الله عليه، معاوية جالس حول وجوه الناس، فقال معاوية لصعصعة: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. فقال له صعصعة: تمنيك نفسك ما لا يكون، جهلا معاوية لا تأثمي. فقال له: يا صعصعة، تعلمت الكلام؟ قال له: العلم بالتعلم، ومن لا يعلم يجهل. قال له: ما أحوجك إلى أن أذيقك وبال أمرك؟ قال: الأمر ليس بيدك، بيد من يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. فقال له معاوية: ومن الذي يحول بيني وبينك؟ ما أخفى امرؤ شيء إلا وظهر على فلتات لسانه. من الذي يحول بيني وبينك؟ قال: الذي يحول بين المرء وقلبه. فقال له: يا صعصع، اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير. فقال له صعصع: اتسع بطن من لا يشبع ودعا عليه من لا يجمع. من بداية الأمر بفكر معاوية أن ملكية الأرض إلى الخليفة، بما أن الأرض ملكية الحقيقية لله، ملكية الإنسان اعتبارية تزول وتذهب وتنتقل وتورث، لكن ملكية الحقيقية لله، ملكية الحقيقية لله، ولهذا بشرع الله تنتقل من دون جهد إلى الوارث. الأرض لله، هذا كلام ما عليه غبار، لكن أنا خليفة الله، كيف يحللون ذلك؟ هذه نتيجة من نتائج السقيفة، هذه نتيجة من نتائج. أنا خليفة الله، إذا كانت الأرض لله وأنا خليفته، خلاص الأرض تصير إلي، فما آخذه من مال فهو لي، اللي أستولي عليه وأنزع ملكيته، تعال يا فلان بعد عن أرضك هذه لي، وسواها في المدينة، هو سواها، يقول: ما علي باس، أنا خليفة الله، وأنزع ملكية اللي أبغاه، وما تركت كان جائزا لي، ولا عنده تحت إيده مال، لو تركت أنا ممتن عليه ومتفضل عليه، والله هو إلي بس أنا مخليه عنده. أساس المشكلة كلها في شرعنة خلافة هؤلاء وأمثال معاوية. خليفة الله، إضافة خلافتك إلى الله ونسبتها إلى الله، هني المشكلة. الخلافة لها أهلها الحقيقية الإلهية. رد صعصعة كان بقول بسيط، قال: تمنيك نفسك ما لا يكون. متى هذا الكلام قاله معاوية؟ بعد ما صار خليفة للمسلمين، هذا في صفين، قال له: أنت تتمنى شي ما بيكون، الخلافة الحقيقية الإلهية ليست لك، تمنيك نفسك ما لا يكون، ما يمكن يكون أنت الخليفة لله في يوم من الأيام أصلا. هذا عقيدة صعصعة، الخلافة لها أهلها. تمنيك نفسك ما لا يكون، جهلا معاوية لا تأثمي، ترى هذا أمر في عقاب وفي حساب. قال: تعلمت الكلام، رد بحكمته: كوني تعلمت هذا مو معاذة. وطبعا معاذة وش يقصد؟ يعني في واحد معلمنك كيف تتكلم. والواقع أن صعصعة يتعلم ولكن ملكة الكلام في يده. هو بنفسه معاوية يقول إنه أحد سهام علي وخطباء العرب. قال له لكن العلم بالتعلم، وهذا يقال لكل إنسان هذه الكلمة. قاعد في بيتهم لا يفتح كتاب لا يسوي شيء في أي مجال من المجالات ما راح يتعلم. استقرار العلم عند أحد بالتعلم. ولهذا كمطلب نحوي بسيط يطرحوه، شلون تخبر عن العلم؟ العلم تجيب الخبر بالتعلم. الجار والمجرور إذا تخبر عنه بتخليه خبر لازم توسط شيء مضمر مستقر، مثلا كائن يستقر على اختلاف المدارس النحوية. يريد صعصعة شي يقول استقرار العلم عند أحد وكون عنده وثبوته له لا يأتي بدون بذل سبب. هذا أمر. ثانيا خيارين عند الإنسان في الموضوع الفلاني، يا يكون عالم يا يكون جاهل، ما في خيار ثالث، يا عالم يا جاهل. ومنطلق كل تعلم وعلم هو أن يعلم الإنسان أنه جاهل. اللي يظن نفسه أنه فاهم كل شيء في الموضوع الفلاني ما راح يتقدم ولا خطوة. أساس انطلاق الإنسان للعلم هو إحساسه بأنه جاهل. بدون ما يقرب نفسه ويعترف أنه جاهل ما راح يتقدم ويتعلم في أي شيء. قال يا صعصعة ما أحوجك أن أذيقك وبال أمرك، يعني الجزاء، جزاء أمرك. احنا نسأل أي واحد يحب معاوية وش هالأمر اللي يستحق العقوبة وكان عليه صعصعة؟ أحد أمرين، إما لأنه يقول الحق ولا يخاف في ذلك أحدا، هذا ما يستحق العقاب، أو أنه لا في شيء معاوية حاسبنا لصعصعة، واضح لهم أنه من شيعة علي بن أبي طالب. هذا أمر معاوية يستحق العقوبة. فلجأ صعصعة إلى أمر يذكر معاوية بأن الأمر في حقيقته من إحياء وإماتة لله. لا تنسى هذا الأمر، بيدك السيف وبيدك كل شيء، لكن متى يموت ومتى يحيى هذا الأمر لله. باطن معاوية ظهر لما قال له ومن الذي يحول بيني وبينه؟ مو قبل شوي قال لك الله، تسأل من الذي يحول بيني وبينك؟ أجابه الذي يحول بين المرء وقلبه. شاف هذا من أهل الإيمان وش ما بتقول له بيرد عليه، قام يسخر حولها إلى سخرية. قال اتسع بطنك للكلام كما اتسع البعير للشعير. قال إن شاء تشبهتني أن عندي كلام في عقلي بعير ماكل شعير، ما أنا بقبل هذا التشبيه، لكن أنت حقيقة اتسع بطن من لا يشبع، من لا يشبع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أشبع الله بطنه، اتسع بطن من لا يشبع ودعا عليه من لا يجمع. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، يوم الأيام رأى معاوية صعصعة خطيبا، وقف يخطب. اللي يقول له معاوية إني لأبغض أن أراك خطيبا، ما أشتهي أشوفك تتكلم ويا الناس. قال له وإني لأبغض أن أراك خليفة. شو مسألة بغض؟ أنت ما تحب تشوفني خطيب، أنا ما أحب أشوفك خليفة. هذا يستحق التفكر من محبي معاوية. ليش يبغض يشوفه خطيب؟ ما يعرف يتكلم؟ لا، هو يقول خطباء العرب الصوحان، هو يقول هذا أحد سهام علي وخطباء العرب. يقول آل صوحان مخاريق الكلام، وذكرنا هذا في الليالي السابقة. إذن مو مسألة أن ملك ما عنده، مسألة فيما يقوله صعصعه. إذا دائما يخطب باسم علي بن أبي طالب وفي فضائله ويذكر مخازي أعداء ما راح يرضى معاوية. وش سر بغض صعصعة لخلافة معاوية؟ معروف، ما نشوفه شرعي بصراحة، يعني التاريخ يصارح نفسه، ما نحتاج احنا نتكلم عن التاريخ. هو يقول صعصعة إني لا أبغض أنا أراك خليفة. الموقف الثالث، يوم الأيام قال معاوية إلى صعصعة: لأجفينك عن الوسادة، ما بخليك تنام في الليل، ولأشردن بك في البلاد. قال له: إن في الأرض لسعة، وإن في فراقك لدعة. قال: لا أحبسن عطاءك. قال: إن كان الأمر بيدك ففعل، إن العطاء وفاضل النعماء في ملكوت من لا تنفد خزائنه ولا يبيد عطاءه ولا يحيف في قضيته. قال له: لقد استقتنت يا صعصعة. قال: مهلا، لم أقل جهلا، ولم أستحل قتلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل مظلوما كان الله له مقيما يرهقه أليما ويجرعه حميما ويسقيه أو ويصليه جحيما. شاف السمر في كلامه، وهذا كلام مؤمن. التفت لابن العاص إلى جانبه، قال له: يا عمرو اكفناه. يلا سكت يا دام. قال له ابن العاص: وما يجهمك لسانك؟ يعني متقدم هاللسان انت، ما تعرف تسكت؟ فقال له: ويلي عليك يا ابن النابغة. من بداية جاب الفضيحة: ويلي عليك يا ابن النابغة، يا مأوى مضطردي أهل الفساد ومعادي أهل الرشاد. يقول مؤرخون: فسكت ابن العاص ولم ينطق بكلمة خوفا من صليط لسان صعصعة. نفسية معاوية هو يتكلم، يقول له: أنا بيدي أشيلك من هالمكان وأحطك بهذا المكان، أشرك خليك ما تنام. قال له صعصعة: هذا أنت تشوف شر إلي، لكن أنا أشوف بالعكس، الأرض واسعة وين ما رحت هي على سعتها، فما راح تضيق علي في مكان. هذا شيء. الشيء الثاني: بالعكس، أنا لما أتباعد عنك أحس بالأمان. جل من جهة ثانية قال له: العطاء اللي نعطيك إياه بنقطعه. قال له: بتقطعه اقطعه، لكن مو هذا طريق الرزق وحده، تقطع باموت نجوع، أرزق الله من أي مكان حصلت. قال له: استقتلت، يعني طلبت أن تقتل، يعني كلامك هذا تريد واحد يقتلك. قال له: بس إلى هنا صنع. مهلا، لم أقل جهلا، ولم أستحل قتلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا القرآن ينطق، وهم أهدده من قتل مظلوما إلى آخر كلامه. ونرى أن ابن العاص قد كان يخاف لسان صعصعة، ولهذا إذا بحثت في التاريخ تجد قليلا ما يتحدث ابن العاص مع صعصعة، لأن صعصعة ما راح يحسب حساب لفضائح ابن العاص. على أقل شيء راح يجيب سيرته كلها، ويعرف ابن العاص أن مثل صعصعة يحتفظ التاريخ بكلامه. رجال خطيب فصيح بليغ، كل مقومات حفظ الكلام موجودة عنده، إذا قال كلمة حفظتها العرب. قال: وش لك أتكلم وياه؟ يطلع بين ملفات ويبقى إلى يوم القيامة الناس تتكلم عنه. الملف الرابع أو الموقف الرابع: دخل صعصعة على معاوية، ومعاوية مجلس حبيبة وصديقة وصاحب عمرو العاص على السرير. يلتفت معاوية لابن العاص يقول: وسع له على ترابية فيه. فقال صعصعة: إني والله لترابي، منها خلقت وإليها أعود ومنها أبعث، ولكن أنت أو إنك لمارج من نار. مقصد معاوية أنه من جماعة أبي تراب، لكن صعصع أخذ هذه الكلمة وقال له كوني ترابي وتنسبني إلى التراب، طبعا في الأساس هو ينسب إلى الإمام علي ويستهزئ بهذا الاسم. ليش؟ لأنه فيه تراب وفيه اللي يعتبره وضيع. قال لأني ترابي، والمفروض كل إنسان يعترف بهذا أنه ترابي، ونسبة بس إلى أبي تراب، نسبة إلى الأرض منها خلق وإليها يعود، وين راح يكون يعني؟ بيموت ويخلوه على كرسي من ذهب راح يحطوه في الأرض، ومنها بعث. وتفسير من تفاسير قول الرسول صلى الله عليه وآله يا أبا تراب أن التراب قد خلق منه آدم، ورسول الله قد قال أنا وأنت يا علي أبواه هذه الأمة، فهو أبو تراب، وهذا ليس أمرا يدعو لوضاعة أبدا. وضاعة نفس ما تصير. وظلوا بنو أمية مستلمين هذا اللقب، لم يعرفوا سره، أو عرفوا سره وأرادوا استخيت به. يلتفت ابن زياد نعم الله عليه إلى جندب بن عبد الله الأسدي، هذا جندب واحد من اللي نفوا من شيعة علي بن أبي طالب لنفوا في زمن الخليفة الثالث في القضية اللي نقلناها قبل ليالي. ذاك الوقت لما جاء ابن زياد إلى الكوفة كان شيبة جندب بن عبد الله الأسدي. يلتفت ابن زياد إليه قال يا جندب إني أعلم أنك من أصحاب أبي تراب أيها اللعين. فقال له جندب إني لأحبه وأفتخر به وأمقتك وأباك، وأمقتك وأباك سيما الآن بعد أن قتلت سبط الرسول وأهله، ولم تخف من العزيز الجبار المنتقم. قال له إنك لأقل حياء من صاحبك الأعمى، يعني ابن عفيف الذي قام ونطق بقولة حق وقتل لأجلها، أنت أقل حياء منه، وما أراني إلا متقربا إلى الله بدمك. يتقرب. فنطق ابن جندب الأزدي قال لا يقربك الله، التهديد مبطن، عندنا عشيرة وتتعدى على والدي. فخاف ابن زياد عشيرته، عشيرة الأزد، ولكن لم يخف عشيرة بني هاشم يوم ضرب زينب. ها؟ يخاف نهوض عشيرة الأزد ولكن من لزينب؟ ها؟ تقول يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ هتشوف النساء تنظر إلى حال السبايا وتبكي، أتبكون؟ فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرنان، والله عجايب يا أهل الكوفة تنهوحون وانتو السفكتوا دمومنا واليوم تبجوا. اسمع هذه الخطبة بلسان العطية. لا هدت رنتكم ولا لكم نشفت دموع، هذه العترة بين مأسور ومصروع، وبهالمصيبة سيد الكونين مفجوع، حتى الأطفال انفنأت وعيالت يسروا، طبوا حصرنا جيشكم بالغاضرية، ولا خافوا من الله ولا راعوا نبيه، بكم خذلتونا ونصرت حزب مية يا أهل الغدر كل يوم بيعتكم تنكلون تقول العسكر الجرار إلا ف ما هو من الشام ترى نساء أهل الكوفة تبكي تقول لهم هاللي سووا ما سووا وفعلوا ما فعلوا يوم الغادرية ويوم كربلاء يوم عاشوراء كانوا منكم العسكر الجرار اللفة ما هو من الشام كلها أهل الكوفة اللي ذي هجموا على الخيام يا سلمة وحلين أهل الخيانة ودا سويتا همتهم تفرهج ثقلنا ما يورعون ما عاد يا زينب خبريهم اجقلهم انتو المنعتون الورد يا اخس الارجاس ومنكم القطعة وعلى الجود جفوف عباس والفاجر اللي بالعمد صاب على الراية خلى بنات المرتضى كلهم يضيعون اتقلهم ومنكم اي الفاجر حرملة نسل اللي آمن وتدرون وين ابن الخنان الشاب اسهامة وين يا زينب للعين واحد والمجد نكس اعلامه ورد الرضيع بسهمه الثاني الملعون واما المذلة لا تنشدوني وقعوة واما المذلة لا تنشدوني وقعوة وين يا زينب بقلب النبوة والإيمان ويلي ويلي وهو يتلقى الأرض يا ويلي بليدين وحز الكريم من الضباب وزلزل الكر وحزينا وظل جسم اخويا حسين عاري على الغبرة ونخيتهم ظنتي وارون قبرة
المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا واغفر علينا أنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء ورحمة الله وترحم المؤمنات للجميع سيما موت المؤسسين وهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات